وصلى الله على أفضل المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في متن عقيدة الوحيدية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي الدرس الأول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه بداية نرجو الله تعالى أن تكون مباركة في المستوى الثالث من معهد أهل الحديث والأثر، وللمرة الثانية ولله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى في هذا الشرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه العقيدة الوسطية صحت نسبتها إلى أبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ذكرت في مجموع الفتاوى وطبعت ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشرح علماؤنا ومشايخنا حتى أنه لا يكاد عالم من علمائنا إلا وقد شرحها. فشرع الشيخ صالح فوزان، شرع الشيخ الباز، شرع الشيخ أبي عز الرشي، وكثير جدا من العلم اهتموا بهذه العقيدة لأنها عقيدة عظيمة كما سيأتي معنا في شرحها إن شاء الله تعالى والتعرض لها. والعقيدة الوسطية عبارة عن سؤال قدم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، طلب فيه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فأجاب في هذه الرسالة المسمى بالعقيدة الواسطية. وقد أثر شيخ الإسلام رحمه الله من هذا الحال، فالواسطية أرسلها إلى أهل واسط، والحموية إلى أهل حماه، وأيضا من رسائله التدمرية إلى أهل تدمر، وغير ذلك من مؤلفاته ومصنفاته العظيمة النافعة التي سلك فيها سبيل السلف الصالح رحمه الله تعالى. ومنها هذه الرسالة. قال رحمه الله تعالى: وشيخ الإسلام سبق التعرض لترجمته كثيرا، هو إمام عظيم من أئمة السنة، ولقب بشيخ الإسلام، لقب بشيخ الإسلام، وهذا يدل على علو كعبه ومكانته ومنزلته في العلم رحمه الله تعالى، حتى انه لو كان العلوم جمعت بين عينيه يختار منها ما يشاء كما ذكر العلماء عنه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدا رحمه الله تعالى كتابه بالبسمله اقتداء بالكتاب العزيز، فجميع سور القرآن على سورة التوبة براءة افتتحت بالبسملة، وتنازع العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة أم آية من سورة الفاتحة خاصة، مع إجماعهم أم أنها ليست بآية من أي سورة، مع إجماعهم على أنها جزء آية في سورة النمل في قول الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما في أوائل السور فتنازع العلماء هل هي آية أم لا، ويخف النزاع في جميع السور على الفاتحة، ويشتد النزاع في سور الفاتحة. لما؟ لأنها رقمت، يعني البسملة رقمت آية رقم واحد من سورة الفاتحة، ولذا فجميع السور البسملة لم ترقم آية من السور، وإلا في سورة الفاتحة فإنها رقمت رقم واحد من السور، ولذلك استدرج العلماء هل هي سورة من الفاتحة أم لا، والأظهر الله أعلم أنها ليست بآية من سورة الفاتحة، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة من أسماء الفاتحة، من أسمائها أم الكتاب، أسمائها السبع المثاني. قال الله عز وجل في حديث الكرسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي في الصيف، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث ولم يذكر فيها سوى الآية، ولم يذكر فيها آية الفاتحة، آية عفوا البسملة، مما يدل على أنها ليست بآية. وهذا اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله للمحققين في زماننا. وبعض العلماء قال هي آية، ولذلك رسمت آية. والله جل وعلا قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهي آية الأولى الفاتحة. والذين قالوا ليست بآية قالوا: أين الآية السابعة؟ لأنها تصبح ستة، جعلوا الآية الأخيرة آيتين: صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، وجعلوا الآية الأخيرة آيتين. وهذا يعني القول أن البسملة ليست بآية هو الراجح والأظهر. ولذلك في حديث أنس عند مسلم قال رضي الله عنه وأرضاه عن أنس بن مالك أبو حمزة قال: النبي عليه السلام 10 سنين في المدينة صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون صلاتهم بي: الحمد لله رب العالمين. فكانوا يسمون بآية يسمون بي البسملة. فلو كانت آية لماذا لا يجهرون بها كباقي الآيات؟ وهذا هو الأمر والله أعلم. وإنما نهتم بهذا الأمر لماذا؟ لأن الفاتحة حكم في صحة الصلاة. فإذا قرأ الإنسان آية أو جزء من آية منها فإن صلاة فإن الركعة تكون باطلة. فلو أن شخصا مثلا رجح عليه أن البسملة آية ونسيها، هل العمل الركعة أم تبطل؟ تبطل. أما إذا كان يعتقد أنها ليست بآية ونسي البسملة فإن الركعة صحيحة ولو نسيها، ولو نسيها. فعلى حسب ما ترجح لديه، إن ترجح لديك أنها آية لأنها رقمت في الفاتحة خاصة آية، فلو نسيتها الركعة تبطل، لأن قراءة الفاتحة رقم في صحة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الباب في قوله بسم الله للاستعانة، خلافا لمن قال إنها للمناصحة وليست للاستعانة، وهذا خطأ. وهذا قال منفاد الحكمة ومنفاد العلة، وهذا باطل. والصواب أن الباب هنا للاستعانة، يعني أبدأ كوني مستعينا بسم الله، والله علم على الذات الإلهية لا يصح لأحد أن يتسمى به أبدا. الرحمن الرحيم اسمان كريمان عظيمان من أسماء الله الحسنى، يدلان على صفة الرحمة، يدلان على صفة الرحمة. وأسماء الله عز وجل تدل على معاني وعلى صفات، خلافا للمعتزلة القائلين إنها أسماء مجردة ليس فيها معان ولا حقائق وصفات، إنما أسماء فقط. كل سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، والعياذ بالله. وهذا قول باطل. فالجهمية عطل الأسماء والصفات وأثبتوا عدم بعضا، قالوا الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، والعياذ بالله. قالوا عدم ذلك أنهم أرادوا تنزيه الله عز وجل، وقالوا لو كنا يسمع ويبصر ويتكلم لكان مشابها للمخلوق، فلكي ننزهه لا بد وأن ننفي عنه كل ذلك. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الرسائل: كل معطل مشبه ولو كذب، شبه الله بخلقه في ذهنه، فنزل عن ذلك أنه حصل الصفات في الظاهر وفي الكلام، وهذا باطل. وأما الأشاعرة فقالوا الأسماء نثبتها، نقول الله سميع ولكن لا نثبت السمع، بصير ولكن لا نثبت البصر، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره. فأهملوا الأسماء مجردة عن المعاني والحقائق والصفات إلى ذنب الله، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. وأما أهل السنة فقالوا الأسماء تدل على معاني وحقائق وصفات، على معاني وحقائق وصفات. فالرحمن الرحيم يدلان على صفة الرحمة، لأن يمكن أن تعرف المفسر من أول آية أو من أول البسملة. فإذا قال أثبت الرحمة وقال معناها إرادة الخير للناس، فهذا تعلم أنه على طريقة الأشاعرة، لأنه تأول الصفة. وإنما الرحمة من صفات الله عز وجل، الرحمة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم، وهي فيها جزء، وهي فيها جزء أمسك الله عز وجل عنده 99 جزءا وأنزل جزءا فيه يتراحم الخلق حتى أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم يشرع البداء بالبسملة في الرسائل وفي كتب العلم، وأيضا عند الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعند الدخول أيضا بسم الله ورجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، وعند اتيان المرأة أو ملك اليمين الزوجة أو ملك اليمين بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا، أو عند الأكل والشرب يا أولاد سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وعند الوضوء لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالبسملة مشروعة في بعض المواضع يعرف المسلم عليها ويتفهم معناها، بسم الله يعني أبدأ كوني مستعينا بالله الرحمن الرحيم. نعم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا.
قال رحمه الله تعالى الحمد لله، الألف واللام في قوله الحمد للاستغفار، فالله عز وجل له جميع المحامد، والله له جميع المحامد، هو محمود لذاته، محمود لأسمائه، محمود لصفاته، محمود لأفعاله سبحانه، فله الحمد كله، ولا أحد أحب إليه الثناء من الله عز وجل. الله يحب الثناء ويحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وهذا الحمد والشكر به تثبت النعم وتنمو. قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يكون عن حب ورغبة في المحمود، بخلاف المدح فإنه قد يكون معه حب وقد لا يكون معه حب ورغبة. قد يمدح الإنسان الملك أو الوزير من أجل عطية وليس من أجل أنه يحبه. وأما الحمد فإنه يكون لله عز وجل على مع حب ورغبة في المحمود سبحانه وتعالى. فالله محمود لذاته، ومحمود لأسمائه، ومحمود لصفاته، ومحمود لأفعاله، فله الحمد كله سبحانه وتعالى. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. من أعظم نعم الله على خلقه أرسال الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول هو من جاء بشريعة جديدة، وقيل إن النبي هو من جاء بشريعة النبي الذي قبله، وأما الرسول فإنه يأتي بشريعة غير شريعة النبي الذي قبله. وتكلموا في أيهما عام، هل النبي عام أم الرسول، وهل النبي مكلف أو مأمور بالدعوة أم لا. والأظهر أنه مأمور، النبي أو الرسول كلهم مأمورون بالدعوة إلى الله عز وجل. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى معناه علم الحق والعمل به. الهداية أو الهدى أن تعرف الحق وتعلمه وتعمل به. وأما إذا علم الإنسان ولم يعمل فليس مبتدئا، أو عمل على جهل وعلى غير بصيرة فهو أيضا ليس مبتدئا. ولذلك كان صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين علم وعمل، علم وعمل. والهداية نوعان، هداية إرشاد وبيان، وهذه تصيب المؤمن والكافر. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهناك هداية توفيق، وهذه تكون للقلب، وكما سبق أن هذه تكون أن يعلم بعلم الإنسان الحق وعمله به، وهذه خاصة بالمؤمنين، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. لا هنا لا النافية. وأما قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فاللام هنا لا تهتدي، والمقصود بالهداية الأولى إنك لا تهدي من أحببت، المقصود بالهداية هنا هداية التوفيق، هداية القلب. وهذه الهداية نزلت لما حزن النبي عليه السلام على موت عمه أبي طالب على الكفر، مع أنه عليه السلام بذل كل السبل لهدايته، حتى أنه لما حضرته الوفاة ذهب إليه يدعوه إلى كلمة لا إله إلا الله، إلا أن أصدقاء السوء كانوا معه فحرضوه على أن يقول هو على ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فهداية التوفيق هذه بيد الله وحده، وأما هداية الدلالة والبيان والإرشاد فتكون لله عز وجل ولغيره من الخلق كالأنبياء والعلماء وطلاب العلم والدعاء والمصلحين، ليظهره بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، أي ليعلي شريعته على الشرائع من قبله. والدين واحد، الدين واحد، أما الشرائع فقد تختلف. ولذلك أفرده الله عز وجل حينما ذكره فقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. والمراد به الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله، هذا موجود من أول آدم ونوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما الشرائع فقد تختلف من شريعة أخرى، قال الله عز وجل: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فالشرائع تختلف، أما التوحيد فإنه لا يختلف من نبي إلى نبي، كله قال بأقوامه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وهذا يدل على أهمية التوحيد، أنه لم ينسخ من شريعة أخرى فهو ذلك، بل إنه إذا زادت الأرض قالت القيم. قال النبي عليه السلام: لا، كما في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله، يعني إذا زال التوحيد من الأرض قامت أقلت، ليظهرهم على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراره وتوحيده.
نعم، قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة لا بد أن تكون على علم ويقين، لا يصح الإنسان أن يشهد وهو يجهل على شيء يجهله، لا. أجار الشمس؟ قال نعم. قال: على مثلها تشهد. فلا بد الإنسان إذا قال لا إله إلا الله لا بد أن يتعلم معناها. ولا إله إلا الله عند أهل السنة خلافا للأشاعرة وأهل الباطل، لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وتكون هنا لا نافية للجنس تعمل عمل إن، لا معبود حق إلا الله، ولا بد أن تقول حق، لأنك لو قلت لا معبود إلا الله هذا في الواقع صحيح أم خطأ؟ لماذا خطأ؟ لأن هناك آلهة مزعومة باطلة تعبد من دون الله عز وجل، فحينما تقول لا معبود حق إلا الله فإنك تنكر هذه الآلهة الباطلة المزعومة من دون الله عز وجل. ولا بد في هذه الكلمة، وهي أعظم كلمة في الوجود مطلقا، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا بد فيها من النفي والإثبات، وقدم النفي على الإثبات، وهذا كقول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذا يدلك على أنه لا بد من التخلية قبل التخلية، لا بد أن تخلي قلبك من البدع ومن الشرك ومن الرياء حتى تسمح للسنة والتوحيد والخير في دخول القلب. لا إله إلا الله، لا إله نفي، وهذه تساوي ماذا في قوله تعالى، في قوله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تساوي فمن يكفر بالطاغوت، إلا الله تساوي ويؤمن بالله، ويؤمن بالله. يبقى لا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، وإقرار الله عز وجل بالألوهية والعبادة سبحانه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده تساوي ماذا في لا إله إلا الله؟ تساوي إلا الله، لا شريك له تساوي لا إله. ولذلك في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فوحده تأكيد للوحدانية، لا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد للنفي، لا إله إلا الله. وأما الأشاعرة ففسروا لا إله إلا الله عندهم معناها لا خالق إلا الله، وهذا خطأ، وهذا تفسير من لكلمة التوحيد، تفسير المشركين الأوائل، فهموا منها أنه لا خالق لا رازق إلا الله، لكن لما قاله نبيهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، فهموا منها أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك أبوا أن يقولوها لأنهم كانوا يعلمون معناها وأنها تقتضي الكفر بما يعبد من دون الله وإقرار الله عز وجل وحده بالعبودية والألوهية سبحانه وتعالى. وأحكامه لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وهذا المصدر أشهد يعني أقر وأعترف، أقر أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، فهذا المصدر مؤكد للفعل ومبين للنوع، مؤكد للفعل إقرارا به وتوحيدا، والتوحيد سبق أنه معنى لا إله إلا الله. ولذلك في حديث سهل بن سعد لما أرسل النبي عليه السلام معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال له النبي عليه السلام في الصحيحين قال له النبي عليه السلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فلا إله إلا الله هي توحيد الله سبحانه وتعالى. وما جاء في رواية عند مسلم أن يعرفوا لا إله إلا الله، واحتج بها ناس المعامي على أن أول واجب هو المعرفة، وهذا قول من؟ قول الأشاعرة، إنما أول واجب عند أهل السنة هو التوحيد وإقرار الله بالعبادة، وأما عند الأشاعرة
أول واجب هو المعرفة، وهذه المعرفة هي لابد أن يسبقها الشك، وهذا باطل والعياذ بالله تعالى. فما جاء في رواية مسلم إلى أن يعرفوا فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، هذه مفسرة برواية الصحيحين أن يوحدوا الله أو أن يقولوا لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ففي رواية أن يوحدوا الله، يبقى إذا لابد من التوحيد، وهذا أول واجب. نعم، بدأ ابن عباس،
صحيح.
نعم، إقرار به وتوحيدا، وهذا الإقرار لابد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح، ولكن إذا قال الإنسان لا إله إلا الله رسم دمه وماله. صحيحين، قال النبي عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك حصل مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي حديث أسامة الصحيح لما قال رجل لا إله إلا الله مشرك، قال لا إله إلا الله، وقتله أسامة، فقال النبي عليه السلام: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فإذا قال الإنسان ولو كان مشركا لا إله إلا الله فقد رسم دمه وماله وحسابه على الله تعالى، لا يصح أبدا أن يقتل، لا يصح أبدا أن يقتل، ولو أنه كفر وارتد وألحد وشك، ولكن قال لا إله إلا الله ورجع عن هذه الردة حتى ولو كان يقولها بلسانه ولا ندري عما في قلبه، هل يقتل كما يفعل هؤلاء الجهال من داعش وغير داعش؟ لا، ذلك خلاص. إذا قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، حتى ولو كان من دقيقة واحدة كافرا ملحدا زنديقا مشركا، إذا قالها ليس لها علاقة بما في قلبه. ولذلك أناس أو طائفة واحدة تنفعهم كلمة لا إله إلا الله في الدنيا، وهم المنافقون، تعصمهم من السلف. إن أبطل الكفر وأظهر الإسلام والتوحيد فإنها تعصمهم من القتل في الدنيا، وأما في الآخرة فهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد كما سبق يعني أقر وأعترف أن محمدا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلم، آخر الأنبياء وخاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، وسيد ولي آدم يوم القيامة، كما في الصحيحين أن النبي عليه السلام تناول من ذراع الشاة فنهس منها نهسة ثم قال: وقال أنا سيد ولي آدم يوم القيامة ولا فخر. وأما قوله عليه السلام في الصحيح: لا تفضلوني على يونس بن متى، فهذا الحديث له سبب في وروده، فإذا كان على سبيل التنقص لغيره من الأنبياء فهذا لا صح. أما في الحقيقة هل هناك مفاضلة بين الأنبياء والمرسلين؟ نعم، قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا صريح في الكتاب العزيز. ولا شك أن أفضل الرسل هم الخمس أولو العزم: إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وأفضل الخمس هما الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين محمد، فإذا هو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء وأفضل المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وهو ربه عبده ورسوله أتى بلفظة عبده حتى نجتنب الغلو، بأن نرفعه إلى درجة الألوهية، لأن أعلى درجة يصل إليها المخلوق والإنسان هي درجة العبودية والرسالة، ولذا نادى الله عز وجل لهذه الدرجة الرفيعة نبيه عليه السلام في أعلى المقامات في مقام الإسراء، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام التنزيل والرسالة قال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فأعلى درجة يصل العبد إلى العبودية والرسالة. وهذه العبودية المقصود بها العبودية الخاصة، لأن هناك عبودية عامة يشترك فيها المؤمن والكافر، ومعناها القهر والسلطان. قال الله عز وجل: إن كل في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. عبدا يعني مقهورا تحت سلطان الله عز وجل وعزته سبحانه وتعالى. وأما قوله سبحانه: وعباد الرحمن واذكر عبادنا واذكر عبدنا، فالمراد بذلك العبودية الخاصة، ومعناها الذل والخضوع مع المحبة للرب سبحانه وتعالى المعبود. يكون فيها ذل وخضوع ولكن فيها رغبة ومحبة لمن خضع الإنسان إليه وله وهو الله عز وجل. وقوله ورسوله دفعا لي، قوله ورسوله دفعا لي التكريم، والتكريم في حق الرسول عليه السلام يكون بماذا؟ بترك المتابعة. الإفراط يكون برفعه فوق درجة العبودية والرسالة، والتفريط يكون بترك المتابعة، والوسطية هي متابعته صلى الله عليه وسلم والتزام سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله تسليما وسلم تسليما مزيدا، تسليما هنا لو كان فعلا وسلم بصيغة الأمر، وهذا الأمر إذا كان من المخلوق إلى الخالق فإنه يفيد الدعاء، وإذا كان الأذن الأعلى فإنه يفيد الالتماس بين المخلوقين. وكقولك رب اغفر لي، فقولك اغفر لي هذا أمر المراد به الدعاء، لأن الله لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى كما يقول المعتزلة وأهل الضلال والعياذ بالله. وسلم تسليما، فيكون تسليما هنا ها كرهوة تكون مصدرا لسلم، وسلم تسليما مزيدا، ويكون هذا المصدر ها مبين النوع ولا مؤكد الفعل؟ ها ها مبين، لأن بعده مزيدا بعده صفة تسليما مزيدا. ولا بلاش تكلم بلاش تكلم في النحو، يعني الصفة تلعب المصدر. نعم
تفضل. أما بعد فهذا اعتقاد انتبع لحق،
وعلى آله الآن تطلق ويراد بها الأتباع على الدين وأصحابه، ويكون ذكر الصحابة على القول بأن الآن الأتباع على الدين يكون ذكر الصحابة هنا مغاير للأتباع، أم من باب ذكر الخاص بعد العام؟ من باب ذكر الخاص بعد العام لمكان هذا الخاص. وإذا كان المقصود بالآل آل بيته صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، فيكون ذكر الأصحاب من باب ذكر أولى الناس باتباعهم الصحابة. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت حياته إلا لقي النبي عليه السلام. أما وهذا يخرج من عاش في زمانه ولم يلقه مثل النجاشي الذي عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره، فلا يطلق عليه أنه صحابة وإن كان مؤمنا به صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن يلقاه ولو مرة واحدة. من لقي النبي عليه السلام مؤمنا به وهذا يغرب من لقيه وهو كافر كمجاه وبلاد وغيره، وما أتى على الإسلام وإن تخللت حياته رده على أصله، لأن حتى لو ارتد ثم عاد فإن هذه الردة وما أتى على الإسلام والتوحيد فهذه الردة لا تنقض الصحبة ولا تنقض الردة العمل الصالح إلا إذا مات الإنسان عليه، الإنسان عليه. قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. ولذا ارتد الإنسان ثم عاد الإسلام هل يلزم بقضاء الحج لأن عمله بطل أم لا يلزم؟ الصواب أنه لا يلزم، لأنه لما أداه في حال الإسلام قبل، ولكن لو أنه مات على الردة والعياذ بالله فإن عمله كله يكون باطلا، يحبط كل العمل بالشرك والكفر والردة والعياذ بالله. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أما في الردة لابد أن يموت على الكفر والردة حتى يبطل عمل والعياذ بالله. نعم. كيف آخر يا مر الدنيا؟ يعني لن يكون عاقلا تقصد هو عاقل لكن لن يعمل. الله أعلم من قد يكون هذا من الصحابة، ولكن الذي ذكرنا فيه العلماء في هذا هل تصح رواياته أم لا؟ الذي ذكرنا فيه هذا المصطلح الصحابي الذي لقي النبي أو من لقي النبي عليه السلام وهو صديق كمحمود بن الربيع حديث صحيح، قال: أعطيت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من شن معلق، يعني جربة قديمة معلقة، وأنا صديق. فهذا تكلم في تحمله وروايته، والصواب أنه يتحمل ولا يروي إلا بعد البلوغ، فالكافر يجوز أن يتحمل ولكن لا يروي إلا بعد الإسلام، والصبي يتحمل وهو صغير ولكن لا يروي إلا إذا كبر.
أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فسبق بيان أن هذه الكلمة تقال للفصل بين المقدمة وما أراد المصنف أن يتكلم فيه، ويدل على فصاحة المتكلم ولغته، ولذلك كان النبي عليه السلام يأتي بها في كل خطبه كما في حديث جابر بن مسلم، كان يقول عليه السلام: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله إلى آخر الحديث. وتنازعوا في أول من قال على 7 أو 8 أقوال، وأرجحها قولان وهما قش بن ساعدة الساعدي الشاعر المعروف أو داوود عليه السلام، وقيل إنها هي فصل الخطاب المذكور في قول الله عز وجل: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. الفرقة يعني الطائفة والجماعة، الناجية يعني التي سلمت من الشرور ومن الهلاك وسعدت بذلك في الآخرة. وهذه جاء ذكرها، وانتبه، فاستجد في هذه العقيدة جميع الله ارتبطت النصوص ارتباطا وثيقا عظيما، ولذلك كان ما بثه من معتقد يعني معتقدا صافيا نقيا جدا، لأنه ارتبط به النصوص. فلما قال الفرقة النابية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، كل هذه الألفاظ جاءت في النصوص. قال عليه السلام كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. والمراد بقوله حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، مع أنه عليه السلام قال في الحديث الآخر: إن عن من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء إنه شرار الخلق. فكيف يكون الطائفة باقية مع قوله عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله كذلك، وقوله عليه الصلاة والسلام من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة أو تدركهم الساعة وهم أحياء؟ فالمراد بحمد الله في هذا الحديث نعم وإياكم، المراد بها الريح الطيبة التي تأتي من جهة اليمن تربط أرواح المؤمنين ثم تدع شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، فلا منافاة إليه بين النصوص ولله الحمد. أما المنصورة وهذا يدل على أنه لا عذر لأحد في ترك الحق لأنه لا تزال، وهذا يدل على الاستمرارية، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم مهما خذلوا فإنهم لا يضرهم. ولذلك جاءه فلان ظن فقال بقول خبيث وناصر أهل البدع وأهل الضلالة فتضل الضلالة، نعم إن ضل فلان ففلان لا يزال على الحق، وأن يمكن أن يضل فلان وكان على السنة أمس نعم الصباح كان على السنة وبالليل يضل، لا سيما في أزمنة كثرت فيها الفتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فتن تقطع الليل المغرب يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يعني يتفلت بين المساء والصباح. لبعض الناس يكون يطالب الأشخاص فلان على السنة وضل وحذر العلماء منه فيقول لكن لا أستطيع أن أبدعه، طيب بدأ العلماء خلف العلماء بارك الله فيك، أهل السنة نعم أهل رحمة وأهل شفاعة لكن لا تتحكم فيهم عاطفة، السنة فوق كل أحد ومن ظلها يستظل بها كل أحد إن عمل بها، أما إن بيانها وفارقها وأخار بين السنة والبدعة فلا خير فيه، حتى لو كان منذ ساعة واحدة على السنة لا يضر هذا ولا يضر هذا، أنك تترك السبيل أو تبدأ تشك في عقيدتك لا لا، ولكن صل ربك الثبات ولا تمشي وراء عاطفتك، انتبه واحذر من هذا فتهلك تهلك مع من هلك، وإنما التزم كلام العلماء التزم كلام العلماء لأنهم لا يحذرون من أحد ولا يبدلون أحد إلا لا سيما كان على السنة إلا بعد استقرار الجهد في هداية، فإن اختار هو نفسه بدعة وأصبر معاه فلا كذلك فإنه يحذر منه حتى لو كان من أمس أو الصباح في هذا اليوم على السنة، لا نسأل الله التبعه حتى نقع، وإذا رأى الإنسان كذلك لا يشرك بأحد وإنما يسعى ربه جل وعلا أن يثبته على السنة ويدعو لهذا أن يهديه الله وأن يرده الله إلى السنة وأن يترك عناده وكبره وأن يهديه للحق ويشهد في إعانته عليه إن كان له إعانة أن يرجع إلى السنة وإلى الحق. نعم الفرقة الناجية المنصورة إلى أيام الساعة، والمراد بالساعة ساعة هؤلاء يعني الريح الطيبة أهل السنة والجماعة، من أسماء أهل الحق الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، وسموا بأهل السنة لأنهم التزموا هدي النبي عليه السلام وسنته، وسموا بالجماعة لأنهم حرصوا على الاجتماع اجتماع الأديان حول أولئك الأمور برة كانوا أم تجار، واجتماع القلوب على السنة حول العلماء، إذا رأيت رجل يجمع الناس على العلماء والأمراء فاعلم أنه على السنة، وإذا رأيته ينفره من العلماء أو الأمراء فاعلم أنه على البدعة. قال ابن علي رحمه الله من علماء القرن الثالث إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت غيره على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هذا السبب. نعم. البيان عن السنة ليس له اسم إلا ذلك، وسموا بذلك بارتباطهم بالسنة، ليس أنهم كونوا جماعة فنحن حزب كذا أو جماعة كذا، لا. لما عرفوا بالسنة سموا بأهل السنة، ولما عرفوا بالاجتماع ونزل الفرقة سموا به الجماعة. ومن أمسك النظر في كتاب الشريعة في المستوى الخامس أول باب هذا الدعوة إلى والحرص على الاجتماع ونزل الفرقة. فأهل السنة يدعون الاجتماع وينهون عن الفرقة والاختلاف. نعم.
وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة بكتابنا، وصلى الله على أفضل المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فهذه قراءة في متن عقيدة الوحدية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي الدرس الأول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه بداية نرجو الله تعالى أن تكون مباركة في المستوى الثالث من معهد أهل الحديث والأثر، والمرة الثانية ولله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى في هذا الشرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه العقيدة الوسطية صحت نسبتها إلى ابن عباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ذكرت في مجموع الفتاوى وطبعت ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشرح علماؤنا ومشايخنا حتى أنه لا يكاد عالم من علمائنا إلا وقد شرحها. فشرع الشيخ صالح فوزان، شرع الشيخ الباز، شرع الشيخ عبد الرشي، وكثير جدا من العلم اهتموا بهذه العقيدة لأنها عقيدة عظيمة كما سيأتي معنا في شرحها إن شاء الله تعالى والتعرض لها. والعقيدة الوسطية عبارة عن سؤال قدم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، طلب فيه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فأجاب في هذه الرسالة المسمى بالعقيدة الواسطية. وقد أثر شيخ الإسلام رحمه الله من هذا الحال، فالواسطية أرسلها إلى أهل واسط، والحموية إلى أهل حماه، وأيضا من رسائله التدمرية إلى أهل تدمر، وغير ذلك من مؤلفاته ومصنفاته العظيمة النافعة التي سلك فيها سبيل السلف الصالح رحمه الله تعالى. ومنها هذه الرسالة. قال رحمه الله تعالى: وشيخ الإسلام سبق التعرض لترجمته كثيرا، هو إمام عظيم من أئمة السنة، ولقب بشيخ الإسلام، لقب بشيخ الإسلام، وهذا يدل على علو كعبه ومكانته ومنزلته في العلم رحمه الله تعالى، حتى أنه لو كان له جمعة بين عينيه يختار منها ما يشاء كما ذكر العلماء عنه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فجميع سور القرآن على سورة التوبة براءة افتتحت بالبسملة، وتنزع العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة أم آية من سورة الفاتحة خاصة، مع إجماعهم أم أنها ليست بآية من أي سورة، مع إجماعهم على أنها جزء آية في سورة النمل في قول الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما في أوائل السور فتنازع العلماء هل هي آية أم لا، ويخف النزاع في جميع السور على الفاتحة، ويشتد النزاع في سورة الفاتحة. لما؟ لأنها رقمت، يعني البسملة رقمت آية رقم واحد من سورة الفاتحة، ولذا فجميع السور البسملة لم ترقم آية من السور، وإلا في سورة الفاتحة فإنها رقمت رقم واحد من السور. ولذلك اشتد نزاع العلماء هل هي سورة من الفاتحة أم لا، والأظهر الله أعلم أنها ليست بآية من سورة الفاتحة، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة من أسماء الفاتحة، من أسمائها أم الكتاب، أسمائها السبع المثاني. قال الله عز وجل في الحديث الكرسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث ولم يذكر فيها سوى الآية، ولم يذكر فيها آية الفاتحة، آية عفوا البسملة، مما يدل على أنها ليست بآية. وهذا اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله للمحققين في زماننا. وبعض العلماء قال هي آية، ولذلك أسمت آية، والله جل وعلا قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهي آية الأولى الفاتحة. والذين قالوا ليست بآية قالوا: أين الآية السابعة؟ لأنها تصبح ستة، جعلوا الآية الأخيرة آيتين: صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، وجعلوا الآية الأخيرة آيتين. وهذا يعني القول أن البسملة ليست بآية هو الراجح والأظهر. ولذلك في حديث أنس عند مسلم قال رضي الله عنه وأرضاه عن أنس بن مالك أبو حمزة قال: النبي عليه السلام عشر سنين في المدينة صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون صلاتهم بي: الحمد لله رب العالمين. فكانوا يسمون بآية يسمون بي البسملة. فلو كانت آية لماذا لا يجهرون بها كباقي الآيات؟ وهذا هو الأمر الله أعلم. وإنما نهتم بهذا الأمر لماذا؟ لأن الفاتحة ركن في صحة الصلاة، فإذا قرأ الإنسان آية أو جزء من آية منها فإن صلاة فإن الركعة تكون باطلة. فلو أن شخصا مثلا رجح عليه أن البسملة آية ونسيها، هل العمل الركعة أم تبطل؟ تبطل. أما إذا كان يعتقد أنها ليست بآية ونسي البسملة فإن الركعة صحيحة ولو نسيها، ولو نسيها. فعلى حسب ما ترجح لديه، إن ترجح لديك أنها آية لأنها رقمت في الفاتحة خاصة آية، فلو نسيتها الركعة تبطل، لأن قراءة الفاتحة ركن في صحة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الباب في قوله بسم الله للاستعانة، خلافا لمن قال إنها للمناصحة وليست للاستعانة، وهذا خطأ، وهذا قال منفاة الحكمة ومنفاة العلة. وهذا باطل. والصواب أن الباء هنا للاستعانة، يعني أبدأ كوني مستعينا باسم الله، والله عالم على الذات الإلهية لا يصح معنى يتسمى به أبدا. الرحمن الرحيم اسمان كريمان عظيمان من أسماء الله الحسنى، يدلان على صفة الرحمة، يدلان على صفة الرحمة. وأسماء الله عز وجل تدل على معاني وعلى صفات، خلافا للمعتزلة القائلين إنها أسماء مجردة ليس فيها معاني ولا حقائق وصفات، إنما أسماء فقط. كل سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، والعياذ بالله. وهذا قول باطل. فالجهمية عطل الأسماء والصفات وأثبتوا عدم بعضا، قالوا الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، والعياذ بالله. قالوا عدم ذلك أنهم أرادوا تنزيه الله عز وجل، وقالوا لو كنا يسمع ويبصر ويتكلم لكان مشابها للمخلوق، فلكي ننزهه لا بد وأن ننفي عنه كل ذلك. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الرسائل: كل معطل مشبه ولو كذب، شبه الله بخلقه في ذهنه، فنزل عن ذلك أنه حصل الصفات في الظاهر وفي الكلام، وهذا باطل. وأما الأشاعرة فقالوا الأسماء نثبتها، نقول الله سميع ولكن لا نثبت السمع، بصير ولكن لا نثبت البصر، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره. فأهملوا الأسماء مجردة عن المعاني والحقائق والصفات إلى ذنب الله، وهذا باطل وضلال وعياذ بالله. وأما أهل السنة فقالوا الأسماء تدل على معاني وحقائق وصفات، على معاني وحقائق وصفات. فالرحمن الرحيم يدلان على صفة الرحمة، لأن يمكن أن تعرف المفسر من أول آية أو من أول البسملة، فإذا قال أثبت الرحمة وقال معناها إرادة الخير للناس فهذا تعلم أنه على طريقة الأشاعرة، لأنه تأول الصفة، وإنما الرحمة من صفات الله عز وجل، الرحمة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم، وهي فيها جزء، وهي فيها جزء أمسك الله عز وجل عنده 99 جزءا وأنزل جزءا فيه يتراحم الخلق حتى أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم يشرع البداء بالبسملة في الرسائل وفي كتب العلم، وأيضا عند الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعند الدخول أيضا بسم الله ورجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، وعند إتيان المرأة أو ملك اليمين الزوجة أو ملك اليمين بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا، أو عند الأكل والشرب يا أولاد سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وعند الوضوء لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالبسملة مشروعة في بعض المواضع، يعرف المسلم عليها ويتفهم معناها. بسم الله يعني أبدأ كوني مستعينا بالله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله، الألف واللام في قوله الحمد للاستغفار، فالله عز وجل له جميع المحامد، والله له جميع المحامد، هو محمود لذاته، محمود لأسمائه، محمود لصفاته، محمود لأفعاله سبحانه، فله الحمد كله، ولا أحد أحب إليه الثناء من الله عز وجل. الله يحب الثناء ويحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وهذا الحمد والشكر به تثبت النعم وتنمو. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يكون عن حب ورغبة في المحمود، بخلاف المدح فإنه قد يكون معه حب وقد لا يكون معه حب ورغبة. قد يمدح الإنسان الملك أو الوزير من أجل عطية وليس من أجل أنه يحبه، وأما الحمد فإنه يكون لله عز وجل على مع حب ورغبة في المحمود سبحانه وتعالى. فالله محمود لذاته ومحمود لأسمائه ومحمود لصفاته ومحمود لأفعاله، فله الحمد كله سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. من أعظم نعم الله على خلقه أرسال الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول هو من جاء بشريعة جديدة. وقيل إن النبي هو من جاء بشريعة النبي الذي قبله، وأما الرسول فإنه يأتي بشريعة غير شريعة النبي الذي قبله. وتكلم في أيهما عام، هل النبي عام أم الرسول؟ وهل النبي مكلف أو مأمور بالدعوة أم لا؟ والأظهر أنه مأمور، النبي أو الرسول كلهم مأمورون بالدعوة إلى الله عز وجل. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى معناه علم الحق والعمل به. الهداية أو الهدى أن تعرف الحق وتعلمه وتعمل به. وأما إذا علم الإنسان ولم يعمل فليس مهتديا، أو عمل على جهل وعلى غير بصيرة فهو أيضا ليس مهتديا. ولذلك كان صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين علم وعمل، علم وعمل. والهداية نوعان: هداية إرشاد وبيان، وهذه تصيب المؤمن والكافر. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهناك هداية توفيق، وهذه تكون للقلب، وكما سبق أن هذه تكون أن يعلم بعلم الإنسان للحق وعمله به، وهذه خاصة بالمؤمنين، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. لا هنا لا النافية. وأما قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فلا هنا لا تهتدي. والمقصود بالهداية الأولى إنك لا تهدي من أحببت، المقصود بالهداية هنا هداية التوفيق، هداية القلب. وهذه الهداية نزلت لما حزن النبي عليه السلام على موت عمه أبي طالب على الكفر، مع أنه عليه السلام بذل كل السبل لهدايته، حتى أنه لما حضرته الوفاة ذهب إليه يدعوه إلى كلمة لا إله إلا الله، إلا أن أصدقاء السوء كانوا معه فحرضوه على أن يقول هو على ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فهداية التوفيق هذه بيد الله وحده، وأما هداية الدلالة والبيان والإرشاد فتكون لله عز وجل ولغيره من الخلق كالأنبياء والعلماء وطلاب العلم والدعاء والمصلحين، ليظهره بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، أي ليعلي شريعته على الشرائع من قبله. والدين واحد، الدين واحد، أما الشرائع فقد تختلف. ولذلك أفرده الله عز وجل حينما ذكره فقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. والمراد به الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. هذا موجود من أول آدم ونوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما الشرائع
فقد تختلف من شريعة الأخرى. قال الله عز وجل: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فالشرائع تختلف، أما التوحيد فإنه لا يختلف من نبي إلى نبي. كلهم قالوا بأقوامه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ورسله الطاغوت. وهذا يدل على أهمية التوحيد، أنه لم ينسخ من شريعة أخرى هو ذلك، بل إنه إذا زالت الأرض قالت القيم. قال النبي عليه السلام: لا، كما في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله. يعني إذا زال التوحيد من الأرض قامت القيم. ليظهرهم على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراره وتوحيده.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة لا بد أن تكون على علم ويقين، لا يصح الإنسان أن يشهد وهو يجهل على شيء يجهله. لا، أجار الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها تشهد. فلا بد للإنسان إذا قال لا إله إلا الله لا بد أن يتعلم معناها. ولا إله إلا الله عند أهل السنة خلافا للأشاعرة وأهل الباطل، لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. وتكون هنا لا ناقل الجنس تعمل عمل إن، لا معبود حق إلا الله. ولا بد أن تقول حق، لأنك لو قلت لا معبود إلا الله هذا في الواقع صحيح أم خطأ؟ لماذا خطأ؟ لأن هناك آلهة مزعومة باطلة تعبد من دون الله عز وجل. فحينما تقول لا معبود حق إلا الله فإنك تنكر هذه الآلهة الباطلة المزعومة من دون الله عز وجل. ولا بد في هذه الكلمة، وهي أعظم كلمة في الوجود مطلقا، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا بد فيها من النفي والإثبات، وقدم النفي على الإثبات. وهذا كقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهذا يدلك على أنه لا بد من التخلية قبل التخلية، لا بد أن تخلي قلبك من البدع ومن الشرك ومن الرياء حتى تسمح للسنة والتوحيد والخير في دخول القلب. لا إله إلا الله، لا إله نفي، وهذه تساوي ماذا في قوله تعالى، في قوله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تساوي فمن يكفر بالطاغوت. إلا الله تساوي ويؤمن بالله، ويؤمن بالله. يبين لا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، وإقرار الله عز وجل بالألوهية والعبادة سبحانه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده تساوي ماذا في لا إله إلا الله؟ تساوي إلا الله. لا شريك له تساوي لا إله. ولذلك في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فوحده تأكيد للوحدانية، لا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد للنفي لا إله إلا الله. وأما الأشاعرة ففسروا لا إله إلا الله عندهم معناها لا خالق إلا الله، وهذا باطل. وهذا تفسير من لكلمة التوحيد؟ تفسير المشركين الأوائل، فهموا منها أنه لا خالق لا رازق إلا الله. لكن لما قاله نبيهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فهموا منها أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك أبوا أن يقولوها لأنهم كانوا يعلمون معناها وأنها تحتضن الكفر بما يعبد من دون الله وإقرار الله عز وجل وعده بالعبودية والألوهية سبحانه وتعالى. وأحكامه لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وهذا المصدر أشهد يعني أقر وأعترف، أقر أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، فهذا المصدر مؤكد للفعل ومبين النوع، مؤكد للفعل إقرارا به وتوحيدا. والتوحيد سبق أنه معنى لا إله إلا الله، ولذلك في حديث سهل بن سعد لما أرسل النبي عليه السلام معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال له النبي عليه السلام في صحيح حديث قال له النبي عليه السلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فلا إله إلا الله هي توحيد الله سبحانه وتعالى. وما جاء في رواية عند مسلم أن يعرفوا لا إله إلا الله، واحتج بها المحامي على أن أول واجب هو المعرفة، وهذا قول من؟ قول الأشاعرة. إنما أول واجب عند أهل السنة هو التوحيد وإقرار الله بالعبادة، وأما عند الأشاعرة أول واجب هو المعرفة، وهذه المعرفة هي لابد أن يسبقها الشك، وهذا باطل والعياذ بالله تعالى. فما جاء في رواية مسلم إلى أن يعرفوا فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، هذه مفسرة برواية الصحيحين أن يوحدوا الله أو أن يقولوا لا إله إلا الله. فلكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله، ففي رواية أن يوحدوا الله، فبين لا بد من التوحيد وهذا أول واجب. نعم 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 بلى عند ابن عباس صحيح. نعم إقرارا به وتوحيدا، وهذا الإقرار لابد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح، ولكن إذا قال الإنسان لا إله إلا الله رسم دمه وماله. صحيحين قال النبي عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك حصل مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي حديث أسامة الصحيح لما قال رجل لا إله إلا الله مشرك قال لا إله إلا الله، وقال له أسامة فقال النبي عليه السلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فإذا قال الإنسان ولو كان مشركا لا إله إلا الله فقد رسم دمه وماله وحسابه على الله تعالى، لا يصح أبدا أن يقتل، لا يصح أبدا أن يقتل، ولو أنه كفر وارتد والحد وشك، ولكن قال لا إله إلا الله ورجع عن ذلك الردة حتى ولو كان يقولها بلسانه ولا ندري عما في قلبه، هل يقتل كما يفعل هؤلاء الجهال من داعش وغير داعش؟ لا يقتل خلاص. إذا قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، حتى ولو كان من دقيقة واحدة كافرا ملحدا زنديقا مشركا، إذا قالها ليس لها علاقة بما في قلبه. ولذلك أناس أو طائفة واحدة تنفعهم كلمة لا إله في الدنيا وهم المنافقون، تعصيهم من السلف. إن أفضل الكفر وأظهر الإسلام والتوحيد فإنها تعصيهم من القتل في الدنيا، وأما في الآخرة فهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.
نعم. قال رحمه الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد كما سبق يعني أقر وأعترف أن محمدا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم يوم القيامة كما في الصحيحين أن النبي عليه السلام تناول من ذراع الشاة فنهس منها نهسة ثم قال وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وأما قوله عليه السلام في الصحيح لا تفضلوني على يونس بن متى فهذا الحديث له سبب في وروده فإذا كان على سبيل التنقص لغيره من الأنبياء فهذا لا يصح. أما في الحقيقة هل هناك مفاضلة بين الأنبياء والمرسلين؟ نعم، قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا صريح في الكتاب العزيز. ولا شك أن أفضل الرسل هم الخمس أولو العزم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وأفضل الخمس هما الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين محمد، فإذا هو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء وأفضل المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن وراءه عبده ورسوله أتى بلفظة عبده حتى نجتنب الغلو بأن نرفعه إلى درجة الألوهية، لأن أعلى درجة يصل إليها المخلوق والإنسان هي درجة العبودية والرسالة. ولذا نادى الله عز وجل بهذه الدرجة الرفيعة نبيه عليه السلام في أعلى المقامات في مقام الإسراء، فقال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام التنزيل والرسالة قال سبحانه الحق لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فأعلى درجة يصل العبد هي العبودية والرسالة. وهذه العبودية المقصود بها العبودية الخاصة، لأن هناك عبودية عامة يشترك فيها المؤمن والكافر، ومعناها القهر والسلطان. قال الله عز وجل إن كل في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، عبدا يعني مقهورا تحت سلطان الله عز وجل وعزته سبحانه وتعالى. وأما قوله سبحانه وعباد الرحمن واذكر عبادنا واذكر عبدنا، فالمراد بذلك العبودية الخاصة ومعناها الذل والخضوع مع المحبة للرب سبحانه وتعالى المعبود، يكون فيها ذل وخضوع ولكن فيها رغبة ومحبة لمن خضع الإنسان إليه وله وهو الله عز وجل. وقوله ورسوله دفعا لي، قوله ورسوله دفعا لي التكليف، والتكليف في حق الرسول عليه السلام يكون ماذا؟ بترك المتابعة. الإفراط يكون برفعه فوق درجة العبودية والرسالة، والتكليف يكون بترك المتابعة، والوسطية هي متابعته صلى الله عليه وسلم والتزام سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله تسليما وسلم تسليما مزيدا، تسليما هنا لو كان فعلا وسلم بصيغة الأمر، وهذا الأمر إذا كان من المخلوق إلى الخالق فإنه يفيد الدعاء، وإذا كان الأذن الأعلى فإنه يفيد الالتماس بين المخلوقين. وكقولك رب اغفر لي، فقولك اغفر لي هذا أمر المراد به الدعاء، لأن الله لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى كما يقول المعتزلة وأهل الضلال والعياذ بالله. وسلم تسليما، فيكون تسليما هنا ها كراهة تكون مصدرا لسلم، وسلم تسليما مزيدا، ويكون هذا المصدر مبين النوع المركب للفعل ها مبين لأن بعده مزيدا بعده صفة تسليما مزيدا. ولا بلاش نكت بلاش نكت في النحو يعني الصفحة اللي نعمل العاصمة. نعم تفضل.
أما بعد فهذا اعتقاد
الثقة تحكم وعلى آله الآن تطلق ويراد بها الأتباع على الدين وأصحابه ويكون ذكر الصحابة على القول بأن الآن الأتباع على الدين يكون ذكر الصحابة هنا مغاير للأتباع أم من باب ذكر الخاص بعد العام؟ من باب ذكر الخاص بعد العام لمكان هذا الخاص. وإذا كان المقصود بالآن آل بيته صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة فيكون ذكر الأصحاب من باب ذكر أولى الناس باتباعهم الصحابة. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت حياته إلا لقي النبي عليه السلام. أما وهذا يخرج من عاش في زمانه ولم يلقه مثل النجاشي الذي عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره فلا يطلق عليه أنه صحابة وإن كان مؤمنا به صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن يلقاه ولو مرة واحدة. من لقي النبي عليه السلام مؤمنا به وهذا يخرج من لقيه وهو كافر بكلام جهنم وبالنار وغيره ومات على الإسلام وإن تخللت حياته رده على الأصح يعني حتى لو ارتد ثم عاد فإن هذه الردة ومات على الإسلام وتغيب فهذه الردة لا تنقض الصحبة ولا تنقض الردة العمل الصالح إلا إذا مات الإنسان عليه الإنسان عليه. قال الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. ولذا ارتد الإنسان ثم عاد الإسلام هل يلزم بقضاء الحج لأن عمله بطل أم لا يلزم؟ الصواب أنه لا يلزم لأنه لما أداه بحال الإسلام قبل. ولكن لو أنه مات على الردة والعياذ بالله فإن عمله كله يكون باطلا يحبط كل العمل بالشرك والكفر والردة والعياذ بالله. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أما الردة لابد أن يموت على الكفر والردة حتى يبطل عمل والعياذ بالله. نعم كيف آخر يا مر الدلالي يعني لا يكون عاقلا تقصد هو قال لكن لا يعمل الله أعلم قد يكون هذا من الصحابة ولكن الذي ذكرنا فيه العلماء في هذا هل تصح رواياته أم لا؟ الذي ذكرنا فيه المصطلح الصحابي الذي لقي النبي أو من لقي النبي عليه السلام وهو صديق كمحمود بن الربيع حديث صحيح قال أعطيت مجدة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من شن معلق يعني جربة قديمة معلقة وأنا صديق. فهذا تكلم في تحمله وروايته والصواب أنه يتحمل ولا يروي إلا بعد البلوغ كالكافر يجوز أن يتحمل ولكن لا يروي إلا بعد الإسلام والصبي يتحمل وهو صغير ولكن لا يروي إلا إذا كبر.
أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.
نعم قال رحمه الله تعالى أما بعد فسبق بيان أن هذه الكلمة تقال للفصل بين المقدمة وما أراد المصنف أن يتكلم فيه ويدل على فصاحة المتكلم وبلاغته
ولذلك كان النبي عليه السلام يأتي بها في كل خطبه كما في حديث جابر بن مسلم، كان يقول عليه السلام: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله إلى آخر الحديث. وتنازعوا في أول من قال على 7 أو 8 أقوال، وأرجحها قولان وهما قس بن ساعدة الساعدي الشاعر المعروف أو داود عليه السلام، وقيل إنها هي فصل الخطاب المذكور في قول الله عز وجل: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. الفرقة يعني الطائفة والجماعة، الناجية يعني التي سلمت من الشرور ومن الهلاك وسعدت بذلك في الآخرة. وهذه جاء ذكرها، وانتبه فاستجد في هذه العقيدة جميع الله ارتبطت النصوص ارتباطا وثيقا وعظيما، ولذلك كان ما بثه من معتقد يعني معتقدا صافيا نقيا جدا، لأنه ارتبط به النصوص. فلما قال الفرقة النابية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، كل هذه الألفاظ جاءت في النصوص. قال عليه السلام كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. والمراد بقوله حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، مع أنه عليه السلام قال في الحديث الآخر: إن عن من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء إنه شرار الخلق. فكيف يكون الطائفة باقية مع قوله عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وقوله عليه الصلاة والسلام: من إن من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة أو تدركهم الساعة وهم أحياء. فالمراد بحمد الله في هذا الحديث ما وهي المراد بها الريح الطيبة التي تأتي من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين ثم تدع شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. فلا منافسة إليه بين النصوص ولله الحمد. أما المنصورة وهذا يدل على أنه لا عذر لأحد في ترك الحق، لأنه لا تزال، وهذا يدل على الاستمرارية، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم، مهما خذلوا فإنهم لا يضرهم. ولذلك جاءه فلان ظن فقال بقول خبيث وناصر أهل البدع وأهل الضلالة، فتضل الضلالة. نعم، إن ضل فلان ففلان لا يزال على الحق، وأن يمكن أن يضل فلان وكان على السنة أمس، نعم الصباح كان على السنة وبالليل يضل، لا سيما في أزمنة كثرت فيها الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يعني يتقلب بين المساء والصباح. لبعض الناس يكون يطالب الأشخاص فلان على السنة وضل وحذر العلماء منه، فيقول: لكن لا أستطيع أن أبدعه. طيب بدعه العلماء، خلف العلماء بارك الله فيك. أهل السنة نعم أهل رحمة وأهل شفقة، لكن لا تتحكم فيهم عاطفة. السنة فوق كل أحد، ومظلة يستظل بها كل أحد إن عمل بها. أما إن بيانها وفارقها وأخار بين السنة والبدعة فلا خير فيه، حتى لو كان منذ ساعة واحدة على السنة لا يضر هذا ولا يضر هذا. أنك تدخل في السبيل أو تبدأ تشك في عقيدتك، لا لا، ولكن صل ربك الثبات، ولا تمشي وراء عاطفتك، انتبه واحذر من هذا فتهلك، تهلك مع من هلك. وإنما التزم كلام العلماء، التزم كلام العلماء، لأنهم لا يحذرون من أحد ولا يبدعون من أحد، إلا لا سيما من كان على السنة، إلا بعد استقرار الجهد في هدايته. فإن اختار هو نفسه البدعة وأصر عنه فلا تزال،
لأنه الحذر منه حتى ولو كان بالأمس أو الصباح في هذا اليوم على سبيل لأنه نسأل الله التبعه حتى نلقى. وإذا رأى الإنسان بذلك لا يشرك بأحد، وإنما يسعى ربه جل وعلا أن يثبته على السنة ويدعو لهذا أن يهديه الله وأن يرده الله إلى السنة وأن يترك عناده وكبره وأن يهديه بالحق ويشهد في عادته عليه إن كان له إعانة أن يرجع إلى السنة وإلى الحق. نعم. الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، والمراد بالساعة ساعة هؤلاء يعني الريح الطيبة أهل السنة والجماعة، من أسماء أهل الحق الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، وسموا بأهل السنة لأنهم التزموا هدي النبي عليه السلام وسنته، وسموا بالجماعة لأنهم حرصوا على الاجتماع، اجتماع الأديان حول أولئك الأمور برة كانوا أم تجار، واجتماع القلوب على السنة حول العلماء. إذا رأيت رجل يجمع الناس على العلماء والأمراء فاعلم أنه على السنة، وإذا رأيته ينفره من العلماء أو الأمراء فاعلم أنه على البدعة. قال ابن علي رحمه الله من علماء القرن الثالث: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت غيره على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هذا كلام السلف. نعم. يبين أهل السنة ليس لهم اسم إلا ذلك، وسموا بذلك بارتباطهم بالسنة، ليسوا أنهم كونوا جماعة فنحن حزب كذا أو جماعة كذا، لا، لما عرفوا بالسنة سموا بأهل السنة، ولما عرفوا بالاجتماع ونزل الفرقة سموا به الجماعة. ومن أمس كنا نقرأ في كتاب الشريعة في المستوى الخامس أول باب هذا الدعوة إلى والحرص على الاجتماع ونزل الفرقة، فأهل السنة يدعون الاجتماع وينهون عن الفرقة والاختلاف. نعم.
وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.